بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف مسألة 48: لا تجب العدة على المطلقة اليائسة والصغير على مذهب الإمامية ولو مع الدخول بهما. بمعنى المرأة إذا طلقت وكانت يائس، بمعنى لا ترى دم الحيض، مثل المرأة اللي تبلغ 60 من العمر، وكذا البنت الصغيرة إذا طلقت ولم تبلغ 9 سنين قبرية، على مذهب الإمامية لا يجب على المرأة المطلقة اليائس أن تلزم عدة، كذلك على الصغيرة لو فرضنا حصول الدخول بهما، يعني لو فرضنا أن المطلقة اليائسة مدخول بها وطلقت في طهر قد دخل مثلا مدخول بها دخل بها، مع ذلك لا يجب عليها أن تلزم عدة. وكذلك الصغيرة، الصغيرة وإن كان يحرم الدخول بها، لكن لو فرضنا أن زوجها عصى ودخل بها، لو طلقت لا يجب عليها العدة، ولكن تجب على مذهب العامة على خلاف بينهم. أهل العامة عندهم المطلقة اليائسة تلزم عدة، وكذا الصغيرة. نعم عندهم خلاف بينهم في شروط ثبوتها على الصغيرة، هل إنها تثبت بالدخول أو مع غير الدخول؟ يعني على قول عدهم يقول بعدم ثبوتها مع عدم الدخول، وقول يقول بثبوتها مع الدخول. فإذا كان الزوج عاميا يعني من أهل المذاهب الإسلامية الأخرى، فطلق زوجته الصغيرة أو اليائسة وكان مذهبه ثبوت العدة عليها، يعني رجل من أهل العامة طلق زوجته الصغيرة أو المرأة اليائسة، مذهبه يرى وجوب ثبوت العدة عليها، أقر على ما يراه في مذهبه بقاعدة الإقرار، يعني إقرار غير الإمام على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه، هذه يسموها قاعدة الإقرار، نقره على ما في مذهبه. من أحكامها يعني من أحكام ثبوت العدة، هو مذهبه يقول يجب عليها زوجته اللي طلقها، مذهبه يقول يجب عليها أن تلزم عدة، إحنا نقر على ذلك ونوجب عليه ماذا؟ حكم وجوب لزم العدة على زوجته كفساد العقد على أختها. إذا أراد يتزوج أختها ماذا نقول له؟ ما يجوز، ما يصح. شون السبب؟ لأن أختها لا زالت في العدة، ما يجوز الجمع بين الأختين، وكذا لو كانت أحد الأختين المطلقتين في عدتها، لأن المرأة في عدة هي بحكم الزوجة. نقول له انتظر إلى أن تنتهي عدة أختها ثم تستطيع تتزوج أختها الأخرى. نعم هو العام احنا اللزمه باقراره، يعني لو راد ياخذ من عندنا اخت يتزوجها من زوجه، شنو السبب؟ نقول له انت على مذهبك شنو اللي يجب على اختها، انت يجب على زوجتك الذي طلقتها ان تلزم عده، والان هي زوجتك لازم عده وهي بحكم الزوجه، اذا من زوجك؟ شنو السبب؟ لانه راح تجمع بين الاختين، والجمع بين الاختين ماذا؟ محرم. نقر بهذا فلا نعطيه زواج أخت أخرى. نعم ياهو لا مو بالضرورة، إحنا نريد نقر على مذهبه، نريد نقر على مذهبه، إحنا الإمامية نقر العام على مذهبه. إيه لا مو شرط ضرورة إمامية، هي أخته، هي زوجته اللي يريد يطلقها هسه بغض النظر عامية إمامية، إحنا نريد نقر على مذهبه. هو يريد يتزوج أختها من عندنا، من زوج أختها؟ هسه يقول لماذا؟ نقول لي إن أنت مذهبك شو يقول؟ هاي المرأة لابد اللي طلقتها الأولى أختها الأولى لابد إيش تلزم عدة، وهي ما زالت بالعدة فهي بحكم زوجتك، فإحنا من زوجك أختها الأخرى؟ شنو السبب؟ لحرمة الجمع بين الأختين. هسه بغض النظر زوجته إمامية عامية، إحنا من زوجه، إحنا نقرع، إحنا الإمامية نقرع على مذهبه، من نعطي أختها؟ واضح؟ هسه بغض النظر زوجته إمامية أو غير إمامية. قال وكان مذهبه ثبوت العدة عليها، أقر على ما يراه في مذهبه من أحكامها كفساد العقد على أختها خلال فترة العدة، وكذا سائر من يحرم عندهم نكاحها جمعا. العامة عندهم يحرم الجمع بين العمة وبنت أخيها، ويحرم الجمع بين الخالة وبنت أختها. عليكم السلام. نفس الكلام، القرة لو كان هو مثلا عند بنت الأخت وراد عند العمة وراد يتزوج من عندنا بنت الأخت من زوجه. شو السبب؟ حتى لو كان عم هو مطلق العمة بس العمة لا زالت في عدتها، نقول لها هي بحكم الزوجة، بحكم الزوجة ومن زوجك بيت أختها. أو كان عند الخالة وطلق الخالة وعدتها بعدها ما منتهية، من زوجة بيت أختها. شو السبب؟ لأن هو عنده يحرم الجمع بين العمة وبنته أخيها والخالة وبنته أختها. أحسنتم، هو العامي عنده يحرم الجمع بينهما، لهذا إحنا نقر على ما مذهبه. قال والأحوط لزوما للإمام أن لا يتزوجها قبل انقضاء عدتها. نعم، إحنا بموجب إقراره على مذهبه لا الآن هي ماذا تصبح؟ مطلقة. ولكن هو يرى العامي يرى إنها لا زالت في العدة، وإحنا عندنا المرأة في عدتها الرجعية بمنزلة الزوجة، فلذلك الأحوط لزوما للإمام ما يتزوجها إلى أن تنتهي ماذا؟ من عدتها. الأحوط لزوما للإمام أن لا يتزوجها قبل انقضاء عدتها. لماذا؟ لأن هو يرى حسب مذهب العام يرى حسب مذهبه أنها صاحبة عدة بحكم زوجه، وأن لا تتزوج هي قبل ذلك إن كانت إمامية. هي إذا كانت إمامية ورادت تتزوج طلقها زوجها وهي بعدها في عدتها، هل تستطيع تتزوج غيره؟ الجواب كلا، لأن بحسب مذهبه هي لا زالت في العدة، والمرأة إذا كانت في عدتها لا يجوز أن تتزوج من غير صاحب العدة. فالأحوط لزومين هي وأن لا تتزوج هي قبل ذلك، يعني قبل انتهاء عدتها، إن كانت إمامية أو صارت كذلك، يعني هي عامية بالأصل، صارت كذلك يعني صارت إمامية، عامية وصارت إمامية، فكذلك لا يصح إلى أن تنتهي عدتها. كما إن الأحوط لزوما لها، يعني لهذه المرأة المطلقة في عدتها، ألا تأخذ نفقة أيام العدة من الزوج، وإن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه، إلا تطبيقا لقاعدة المقاصات النوعية مع توفر شروطها. هاي المرأة اللي طلقها الرجل العام هي في أثناء أيام العدة لها نفقة، لأن هي بحكم الزوجة، هي مطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة، والمرأة المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة، يعني ينفق عليها. المصنف يقول الأحوط لزوما ما تأخذ نفقة أيام العدة من الزوج. إذا فرضنا أنه مذهب يثبت النفقة لها، شنو السبب؟ يقول احتياطا لأجل ذلك. لماذا؟ لاحتمال عدم وجوب العدة عليها على مذهبنا، فلهذا هي لا تستحق النفقة، لكن هي على مذهبة تستحق. لا، وإذا أرادت أن تأخذها، المصنف يقول يجوز أن تأخذها تطبيقا لقاعدة المقاصات النوعية. المقاصات النوعية يعني خذوا منهم كما يأخذون منكم. لو إحنا عندنا امرأة وهكذا يأخذون منها، فإحنا هم إذا نأخذ من عنده، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم. فهاي المرأة إذا أرادت تأخذ النفقة لها في أيام العدة من زوجها العامي لتأخذها، وإذا أرادت تأخذها من يا باب المقاصات النوعية، خذوا منهم كما يأخذون منكم مع توفر شروط المقاصات، منها ماذا؟ إنهم يأخذون منا كما نأخذ منهم كما يأخذون منا. نعم. مسألة 49، تشترط في صحة الطلاق عند الإمامية جملة من الشروط التي لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلامية كلا أو بعضا. سيأتينا المصنف يذكر إن بعض الشروط اللي إحنا نشترطها بالطلاق هم ما يشترطوها أهل العامة. نعم، مرة كل الشروط ومرة بعض الشروط. فإذا طلق غير الإمام زوجته، يعني الشخص العامي عنده امرأة ليست إمامية طلقها، طلق زوجته العامية، نعم، بطلاق صحيح على مذهبه، يعني مثلا هم إذا كان عندهم يجوز طلاق الحائض، بس إحنا على مذهبنا باطل طلاق الحائض، هم عندهم صحيح وطلقها، صحيح على مذهبه فاسد على مذهبنا، مثل طلاق المرأة الحائض، جاز للإمام إقرارا له على مذهبه أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها، لأن هذا العامي من طلق زوجته العامية عند الطلاق هذا صحيح، إحنا ماذا؟ إقراراً على مذهبه. إيش نعتبر هذا الطلاق؟ صحيح إقراراً على مذهبه، لأن هو جاي يقر ويعترف على أنه هذا الطلاق صحيح، فيجوز للإمام أن يتزوج امرأته بعد أن تنتهي عدتها. يعني الإمام يرتب آثار الطلاق الصحيح من باب يا قاعدة، قاعدة الإقرار. نعم، إذا كانت مما تجب عليها العدة في مذهبه، يعني إذا كان هو مذهب من أهل العامة يوجب عليها العدة، الإمام ما يحق لي يتزوجها المرأة العامية بعد طلاقها إلا بعد انتهاء عدتها. كما يجوز للمطلقة إذا كانت من الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك. إذا كان هو عامي متزوج إمامية وطلقها وهي حائض وعند الطلاق، هذا صحيح، يجوز لهذه المطلقة أن تتزوج بعد من ماذا؟ من غيره، وتعتبر هذا الطلاق طلاق صحيح إقرارا على مذهبه. من غيره كذلك يعني بعد انقضاء عدتها، إذا كان مما تجب عليه العدة على مذهبه، هاي معنى كلمة كذلك. نعم، الآن المصنف راح يذكر لنا جملة من الشروط مال الطلاق، وفيما يلي بعض الشروط التي تعتبر في صحة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم كلا أو بعضا. أولا، أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقع. إحنا على مذهبنا الإمامية يشترط في صحة الطلاق إذا الرجل راد يطلق زوجته يكون يطلقها وهي طاهر، وهذا الموطن الطهارة للفترة كون الرجل ما مقاربها فيها، يسموها طهر المواقعة، غير لم يقربها في طهر لم يقربها في طهر غير طهر المواقعة. أما إذا هو داخل بيها مثلا أراد يطلقها، إنقل لما يصح طلاقك، انتظر إلى أن تحيض وتطهر ثم طلقها بطهر لم توقعها فيها. أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة، الطهر نقصد به الفترة اللي تكون بها المرأة من غير حيض. ثانيا، أن يكون منجزا غير معلق على شيء، يعني ما يصح يقول لزوجته أنت طالق إذا حضر زيد من سفره، هذا يسموه التعليق. التعليق إحنا عندنا مبطل للعقود والإيقاعات. ثالثا، أن يكون باللفظ دون الكتابة، يعني هو الرجل يقول لزوجته أنت طالق باللفظ، مو يكتب على الورقة أنت طالق أو يرسل لها رسالة. نعم، لأنه ورد عندنا بالروايات أن الطلاق من الإيقاعات اللي لا يقع إلا باللفظ الصريح. رابعا، أن يكون عن اختيار لا عن إكراه، يعني يكون الزوج من يطلق زوجته باختياره، مو مكره على طلاقها، ولا قلنا إذا مكره الطلاق شو يكون؟ باطل. خانم، نعم، أحسنتم. خامسا، أن يكون الطلاق بحضور شاهدين عدلين. إحنا مذهب الإمامية نشترط في صحة الطلاق حضور شاهدين عدلين معروفين بأدائهم للواجبات وتركهم للمحرمات، وأن يكونان رجلين ذكرين شاهدين عدلين يحضران مجلس الطلاق. وأما على رأي العامة عندهم حضور الشهود بالطلاق ليس واجب، عندهم مستحب ليس ملزم على خلافنا. نعم، إذن هذه المصنف يريد يقول هاي بعض الشروط اللي إحنا مشروطة عندنا الإمامية بس غير مشروطة عند بعض العامة، بس إحنا نقدر نلزمهم بطلاقهم ونعتبر طلاقهم صحيح على قاعدة الإقرار. خمسون، يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور. يعني مر علينا إذا تذكرون أخوتي في باب خيار الرؤية، خيار الرؤية مثلا أنت تريد تشتري دار أو سيارة، نعم، لم ترى هذه الدار أو السيارة التي تريد أن تشتريها، لكن اعتمدت على وصف البائع، البائع قال لك بيتي كذا فيه 4 غرف فيه كذا بناءه كذا، أنت قلت له اشتريت منك، أو قال لك سيارتي بها كذا مواصفات كذا موديل، قلت له اشتريت بمن؟ بالوصف، أنت ما رأيتها بعينك بس هو وصفها إليك، أعطاك مواصفاتها قلت له اشتريت. من تجي تستلم الدار أو السيارة إذا كان الوصف اللي هو وصفه إليك البائع موجود بعد ما إليك حق تجري خيار معه، وإذا وجدت غير موجود قال لك 4 غرف طلع هو 3 غرف، قال لك سيارة موديل كذا طلعت هي الموديل الأقدم، أنت إلك حق تفسخ بيا خيار يسموه خيار الوصف، خيار الوصف. هذا علي رأينا إحنا مذهب الإمامية. أما الشافعي يقول يثبت خيار الرؤية لمن اشترى بشيئا بالوصف حتى لو كان المبيع حاوي على الوصف. قال لك إنه دار بأربع غرف، أنت من جيت تريد تستلم الدار وجدت الدار فيه فعلا أربع غرف والوصف اللي ذكر البائع موجود، بس مع ذلك الشافعي يقول بما أنه لم يرى العين واعتمد على وصفها له خيار أن يفسخ بخيار شو نسميه؟ خيار الوصف. ولكن لا يثبت هذا الخيار على مذهب الإمامية في هذا المورد. يا مورد، مورد إذا كان المبيع حاويا للوصف المذكور، لأن إحنا عندنا هذا الخيار ما يجري إلا مع تخلف الوصف، إلا مع تخلف الوصف. فإذا كان المذهب الشافعي نافذا على الإمامي بحيث كان المشتري الشافعي يأخذ البائع الإمامي بالخيار، يعني المصنف يقول إذا كان من هو على مذهب الشافعية يستطيع ينفذ مذهب على الإمامي ويأخذ منه خيار الفسخ حتى لو كان المبيع حاول الوصف، يأخذ من الإمامي، يجوز الإمامي هم يأخذ منه مثل ما يأخذ منه، عملا بيا قاعدة المقاصات النوعية، مثل ما يعمل الخيار علي أنا هم أعمل الخيار عليه، نأخذ منهم كما يأخذون من عندنا بقاعدة المقاصة. بحيث كان المشتري الشافعي يأخذ البائع الإمامي بالخيار في هذه الحالة، يا حالة إذا كان المبيع حابل الوصف، فالمشتري الإمامي أن يقابله بالمثل فيأخذ البائع الشافعي بالخيار في هذه الصورة. هم يا صورة لو كان المبيع حابل الوصف، صحيح على مذهبنا أنت ما لك حق تجري هذا الخيار، بس أنا مثل ما يأخذ مني أخذ منه، مثل ما يطبق خيار علي أنا هم أطبق خياري عليه. نعم، عملا بقاعدة المقاصات النوعية، المقاصة الأخذ بالمقابل، النوعية نقصد بها لتطبق على نوع الناس. مسألة 51، ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون ومذهبنا ثبوته له. المغبون هو المنقوص، مثل شخص يشتري دار يشتريها مثلا بمئة مليون، ثم بعد مرور مدة يسأل عن سعر الدار الواقعي يظهر أنه هذا الدار لا تباع بمئة، تباع بخمسين مليون، هذا نسميه مغبون، إلى حق يفسخ البيع بخيار السمينة خيار الغبن. وقلنا خيار الغبن تارة يقع من المشتري وأخرى يقع من البائع، مرات بالعكس البائع باع لك بخمسين مليون لكن ظهر أنه هاي الدار بيش تباع بالسوق بمئة، يرجع البائع إلى حق يفسخ عندك بيا خيار الغبن. إحنا عدنا الإمامية إيش وقت يثبت خيار الغبن؟ إذا ثبت وجود النقص، والنقص كن لا يتسامح به العقلاء عادة، يعني تفاوت كبير. أبو حنيفة والشافعي ذهبوا إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون، يعني حتى لو يظهر أنه أنت اشتريت بالأنقاص أو بالأزيد ما يثبت لك هذا الخيار. لكن مذهبنا ماذا يقول الإمامية؟ ثبوته له، يعني ثبوت الخيار للمغبون. والظاهر إن محل الكلام في الثبوت وعدمه، يعني متى يثبت خيار الغبن ومتى لا يثبت خيار الغبن أي النقص، لا يشمل ما إذا كان بناء المغبون عدم الاكتراث بالقيمة وشراء البضاعة أو بيعها بأي ثمن كان. يعني إحنا نتكلم عن ثبوت خيار الغبن في الحالات الاعتيادية اللي يكون بها إقدام البائع والمشتري معتمد على مالية المبيع، يعني أنت من تشتري الدار لأنها اشتريتها لأنها بمئة، لأنها بمئة، وهو من باع الدار باعها لأنها بخمسين، لأن قاصد الباع والمشتري كلاهما حفظ ماليته في المبيع والشيء المشترى. هذا هنا يحدث خيار الغبن، لأن أنت قاصد حفظ ماليتك والآن ظهر أكثر من ماليتك، هذا صير نقص عليك. لا، أما الحالات اللي يكون بها أقدام البائع والمشتري ما ناظرين لحالة المالية، إنما نظرهم فقط لحصول البيع والشراء بأي سعر كان، بالأقل بالأكثر، يعني ما ملاحظين حفظ ماليتهم بالبيع والشراء. المصنف يقول هذا ما يجري به خيار الغبن. لماذا؟ لأن هو البائع والمشتري من أقدموا على البيع والشراء ما ملاحظين وجود غبن ونقص، بل هم عندهم أهم شيء أشتري الدار، بمئة بخمسين بزيد من قيمة السوق بأنقص منه، ما أهتم أنا لهذا الشيء، لأنه أنا ما ناظر للقيمة، ناظر للمن لحصولي على الدار. المصنف يقول بهاي الحالة، حالة عدم الاكتراث بالقيمة وشراء البضاعة أو بيعها بأي ثمن كان، ما يجري خيار الغبون، لأن خيار الغبون وين ناظر؟ للحالات الاعتيادية اللي يكون بها البع والمشتري ملاحظ قيمة وثمن شراء البضاعة أو بيعها. فإن الظاهر عدم ثبوت الخيار له حينئذ، لأن الخيار شنو الغاية منه؟ أن الشارع المقدس راد يدرك عليك الخسارة، راد يضمن لك الخسارة وحتى ما تصير عليك، فثبت لك خيار الغبن حتى يدفع النقص والضرر عنك. أما إذا أنت كنت ما مكترثل هذا النقص وتعتبر هذا ليس ضرر عليك، فبعد لا موجب للخيار. نعم. وكذا لا يشمل ما إذا كان بناء المتعاملين على حصول النقل والانتقال بالقيمة السوقية لا أزيد. يعني أنا من بعت لك الدار ما ناظر إنه بمية بخمسين بستين، ناظر فقط إنه إلى قيمة سوقية بالسوق، بحيث إذا ردت بيعه إلى قيمة ينباع، هذا كافي. فبعد ما ناظر خمسين أو مئة. وكذلك الشخص اللي اشترى مني الدار، اشترى في قبال إنه تعطيني ماذا؟ ثمن إلى قيمة مالية، ما ناظر إيش قد قيمة هذا الثمن، المهم إلى قيمة مالية سوقية بحيث إذا ردت بيعه بالسوق ينباع. المصنف يقول هذا أيضا ما يجري بخيار الغبن، لأن ما ناظرين لحالة الكثرة والأقل، الزائد والناقص، ناظرين فقط للقيمة الشرائية السوقية، والمفروض القيمة السوقية موجودة بالمبيع والمثمن والثمن. لهذا قال هذا أيضا لا يجري فيه. واعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة. نعم. فإن الظاهر ثبوت الخيار له هنا عند الجميع، بس من جهة الغرور. يعني لو المغبون يعني المنقوص إذا اعتمد على قول الغابن، يعني اللي أنقص من عندك، إنه أنا بعت لك بثمن مع عدم الزيادة، البائع قال للمشتري أنا بعت لك بدار ما فيه زيادة، عدم الزيادة على سعر السوق، وأني كمشتري اعتمدت على قول البائع وما رح سألت عن أسعار الدور بالأسواق، واشتريت منه على أساس أنه الثمن اللي أنا مشتري به ما ماخذ هو زايد عني بالسوق، لكن بعد ذلك ظهر أنه هو ماخذ علي زيادة، هو في الحقيقة ماذا فعل؟ خدعني، غرني. وإحنا عندنا قاعدة مرت علينا، المغرور يرجع على من غره، المخدوع يرجع على من كان سبب في خداعه، فيوجب عليه الضمان بمقدار الزيادة اللي أخذ منها. لهذا قال واعتمد المغبون يعني المنقوص في حقه على قول الغابن في عدم الزيادة، فإن الظاهر ثبوت له الخيار عند الجميع، بس من يا جهة؟ من جهة الغرور، يعني من جهة الخداع، مو من جهة ماذا؟ خيار الغبن، لا، من جهة ماذا؟ قاعدة الغرور. والمغرور يرجع لمن غره، المخدوع يرجع لمن خدعه. وكذا لا يشمل يعني جريان خيار الغبن ما إذا كان الثابت بحسب الشرط الارتكاز في العرف الخاص حقا آخر غير حق الفسخ، كحق المطالبة بما به التفاوت. هاي مر علينا أخوتي، المصنف ذكر في باب الخيارات إنه الخيارات تجري بحسب الشرط الضمن الارتكازي العام، بس إذا كان أكو شرط ضمن ارتكازي خاص، مثل اللي يبيعون الأراضي، هذول يسموهم عرف خاص، عندهم عرف معروف إنه إحنا إذا بعنا لك أرض وظهر إنه إحنا بايعين لك إياها أزيد من سعر السوق، أنت من ترجع مالك حق تفسخ وترجع الأرض وتأخذ الثمن، بس نرجع لك مقدار الزيادة اللي أخذناه من عندك. وبالعكس إذا ظهر هم باعوا لي بالناقص وردت أنا أشتري منهم أرض، إذا أرادوا يرجعون من شافوا أنهم بايعوا لي بالأنقص، ما لهم حق يفسخون يرجعون يأخذون الأرض مني، بس أنا أعطيهم مقدار التفاوت، إيش قد هم باعوا لي ناقص على سعر السوق أعطيهم مقدار التفاوت. المصنف يقول خيار الغبن ما يجرب هاي الموارد اللي بها شرط ضمني ارتكازي، الشرط الضمني يعني غير ملفوظ باللفظ، ارتكازي، يعني مركوز بنفوس المتعاملين المتعاقدين بسبب العرف الشائع الخاص عندهم. فلذلك من يرجع يقول له مالك حق تجر خيار الغبن، يعني مالك حق تفسخ، لك حق فقط تأخذ ما به مقدار الغبن والتفاوت. إذا هو اعترض علينا نقول له هذا عرف خاص معروف عندنا ومركوز بنفسك ونفسي، أنت قبل تقدم على المعاملة تعرف إنه إحنا ما نرجع عرض، نعطيك مقدار التفاوت. المصنف يقول إذا هذا الشرط الضمن الارتكازي في عرف خاص موجود حق، بعد ما يجر خيار الغبن بس إلك حق ترجع إيش تأخذ مقدار التفاوت حسب العرف الخاص عندهم. قال كحق المطالبة بما به التفاوت، التفاوت يعني الفارق في السعر، مثلا هم باعوا لك بمئة وظهر هو السعر الأرض بخمسين، لك حق ترجع تأخذ منهم إيش قد الخمسين ما به الفارق والتفاوت، بس ما لك حق تفسخ بيا خيار الغبون، لأن هذا عرف خاص معروف عندهم. وعلى أي حال في كل مور، يعني على أي حال، يعني هسه قلنا ثبوت خيار الغبون أو ما قلنا بثبوته في بعض الموارد اللي تثبت دون الأخرى، على كل حال المصنف يريد يعطي قاعدة، كل مورد كان المذهب الإمامي فيه ثبوت خيار الغبون، يعني كل مورد إحنا على مذهبنا الإمامية يثبت به خيار الغبون، ومذهب العامي يرى عدم ثبوته، يعني يرى أنه خيار الغبون لا يثبت هنا، مثل ما ذكره أبو حنيفة والشافعي في عدم ثبوت الخيار للمغبون. يجوز للإمام أخذاً بقاعدة المقاصة النوعية أن يلزم العامي بعدم ثبوت الخيار له، يعني إذا أنا تعاملت ويا شخص حنفي أو شافعي مذهبه يرى عدم ثبوت الخيار للمغبون وأنا بعت له بالزايد وهو رضى واشترى، من يرجع علي يقول لي أريد أفسخ، أقول له أنا ما أفسخ لك، شنو السبب؟ أقول له لأن أنت مذهبك يقول أنه ما يثبت لك خيار المن، ما يثبت لك خيار للمغبون، فلذلك إلى حق آل الإمامي أمتنع وما أفسخ له. يجوز للإمامي أخذا بقاعدة المقاصة النوعية، نأخذ منهم مثل ما يأخذون من عندنا، نعم، أن يلزم العامي بعدم ثبوت الخيار له، لأن مذهبه يرى عدم ثبوت الخيار للمغبون، وذلك حيث يكون المذهب العامي هو القانون النافذ على الجميع بحيث يلزم به الإمامي أيضا. عندما يكون القانون اللي موجود عند الدولة اللي ينفذ على الجميع هو قوانين أهل العامة، يعني القانون اللي موجود في البلدة ينفذ حتى على الإمامي إذا كان القانون المعروف المعمول بمذهب أهل العامة، وبحيث أن الإمام يأخذون مني لك حق أنت أيضا ماذا تأخذ مني، فبيا قاعدة المقاصات النوعية. نعم، يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد. عقد السلم أو بيع السلم انك ماذا تعطي ثمن المبيع ويتاخر لك تسليم قبض المباع المثمن، يعني انت تريد تشتري قماش، ما انت عقد السلم عكس عقد النسيئه، انك تعطي اول مره ماذا الاموال والثمن، وبعد مرور شهر نسلمك القماش، يعني شنو اللي يتاخر؟ المبيع، هذا يسموه بيع السلف بيع السلم عكس النسيئة. النسيئة نعطيك القماش وانت ورا شهر تعطينا الثمن، ذاك يسمو بيع النسيئة. بيع السلم اللي هو بيع السلف، الحنفية يشترطون ان المسلم فيه لابد يكون موجود حال العقد، المسلم فيه اللي هو ماذا القماش يكون موجود، بس انت الان ما سلمش وقت تسلمه إليه، ما سلمه إلا بعد يا مرور شهر، بس يشترطون وجوده، وانت سلمه إلا بعد مرور شهر. احنا مذهب الإمامية ما نشترط وجوده، حتى لو بالمستقبل تشتري إلا هم كافي، لأن انت شو وقت تسلمه يكون المطلوب منك؟ بعد مرور شهر، ورا أسبوع أسبوعين اشتري له القماش وأبيع له إياه. هذا إذن احنا الإمامية ما نشترط وجود ماذا المسلم فيه، وهم شي يشترطون وجوده. نعم، يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم، يعني السلف، أن يكون المسلم فيه مثل القماش موجود حال العقد، ولا يشترط ذلك لدى الإمامية. إحنا ما نشترط، إحنا عندنا يكفي وجوده لحظة وقت تسليم المبيع، يعني مو بعد مرور شهر كون تسلم القماش، كون توجد لي عند التسليم، هذا عد احنا المشروط. فإذا كان المذهب الحنفي نافذا على الإمامية كما لو كان هو المذهب المعمول به عند أهل البلدة، هو القانون الوضعي بحيث يفرضوه على الإمامي، بحيث كان المشتري الحنفي يلزم البائع الإمامي ببطلان هذا العقد. من يتعامل شخص من مذهب الحنفية مع الإمامي يقول هذا عقدك باطل لأن الآن القماش ما موجود، ببطلان هذا جاز للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي بالبطلان في مثله. نفس الكلام لو راد الحنفي هو يبيع لي ببيع السلم وكان القماش ما موجود، أنا أقول له ألزمك نفس مذهبك، القماش المسلم فيه ما موجود، إذن العقد مالك باطل. مثل ما يلزمني ماذا؟ ألزمه، بس مو بقاعدة الإلزام، بقاعدة منه؟ المقاصة، لأن المصنف عند قاعدة الإلزام ما ثابتة، عند قاعدة المقاصة النوعية هي الثابتة، بمقتضى قاعدة المقاصات النوعية. وهكذا الحال لو صار المشتري هو إماميا بعد ذلك، يعني إذا كان عامي وصار إمامي يقدر نفسه، ما هو كإمامي يلزم منه أهل العامة بنفس مذهبهم، بس بيا قاعدة قاعدة المقاصات. نعم. ذهب العامة إلى إن ما فضل عن السهام المفروضة يرثه عصبة الميت كالأخ، وعدم رده على ذي السهام أنفسهم. نعم، هذه المسألة مرت علينا أخوتي أحسنتم في مسألة الميراث، يسموها مسألة التعصيب. إحنا عدنا إذا فضل وزاد عن السهام المفروضة اللي فرضها القرآن، هذا الفاضل والزائد من الميراث على من يرجع؟ يرجع على نفسهم ذو الفروض، هم يرثون منه. يعني مثلا البنت ايش قد ترث؟ النصف بالفريضة. إذا أبوها مات هي ايش قد ترث؟ نصف التركة، والنصف الآخر يرد عليها بالقرابة. لكن أهل العامة يقولون لا، هي ترث نصف البنت والنصف الثاني ما يرد عليها، يعطى لمن؟ لعصبة الميت، أخوان الميت، عمام الميت، أبناء عمومة الميت. هذا رأيهم بالتعصيب. نعم، ذهب العامة إلى إن ما فضل يعني ما زاد عن السهام المفروضة، السهام المفروضة يقصد بها الحصص اللي فرضت بالقرآن، مثل البنت لها النصف، مثلا الأختين لهما الثلثين، يرثه عصبة الميت كالأخ، أخ الميت يعتبر من عصبة الميت. العصبة هم القرابة اللي يتقربون مع الميت من جهة الأب، فالأخ يتقرب مع الميت من جهة أنه أخوه من طرف أبوه، أو العم يتقرب للميت من جهة أنه ماذا؟ أخو أبوه. وعدم رده على ذي السهام أنفسهم كما هو مذهب يا مذهب الإمامية، الإمامية يردوا على نفس صاحب الفريضة بالقرابة، يردوا لمن؟ بالقرابة. وذهب الإمامية إلى خلاف ذلك، الإمامية يردون بالقرابة على نفس صاحب ذو الفروض. فمثلا لو مات الشخص وخلفه، خلفه يعني ترك بعد موته أخا وبنتا، فقد ذهب الإمامية إلى إعطاء البنت نصف تركتها فرضا، لأن البنت إلها نصف فريضة بالقرآن. طيب إذا أعطيناها نصف من الفريضة إيش قد راح يزود من التركة؟ نصف كامل، وين نوديه؟ هذا النصف الزائد وأين نعطيه؟ فضل زاده، النصف الآخر نرجعه على البنت ردا بس من يا باب القرابة. وعدم إعطاء الأخ شيئا، أخ الميت ما نعطي شيء لأن نعتبر إحنا أخ الميت بيا مرتبة الطبقة الثانية، ما نعطي أي شيء. وأما العامة فقد ذهبوا إلى إعطاء النصف الثاني للأخ لأنه من عصبة الميت بحسب يا مسألة التعصيب. فإذا كان المذهب العامي نافذ على الوارث الإمامي، يعني شنو معنى أحسنتم؟ قانون البلدة يعمل بقانون أهل العامة ويفرض على الإمامي ويأخذ من عنده. إذا كان المذهب العامي هو النافذ بقانون البلدة على الوارث الإمامي بحيث لا يرد إليه الفاضل على سهمه، يعني لو فرضنا أن البنت إمامية، اللي فرضنا أن البنت إمامية وأبوها ترك تركة وما ترك إلا إياها، هم شيء ماذا إذا يريدوا يطبقون القانون المفروض عند أهل البلدة مال العامة شيء ماذا يعطون للبنت؟ يعطوها نصف، ويأخذون نصف من ميراثة يعطوه لمن؟ العمه أخو الميت، فللعصبة إذا كانوا من الإمامية أخذ الفاضل على سهم الوارث. لو فرضنا أنه أخو الميت من عصبة الميت هو إمامي وبنت عامية، جو أهل العامة رادوا يقسمون التركة، إيش قد طول البنت؟ نصف، والنصف الثاني ما رجعوا للبنت، قالوا نعطيه لعصبة الميت. عصبة الميت منه؟ أخو الميت إمامي. طبعا على مذهبنا الإمامية هو ما يرث هذا النصف، كن ما يأخذه، بس إذا راد يقرهم على مذهبهم المصنف يقول إلى حق يأخذ هذا النصف منهم، من يا قاعدة المقاصات النوعية، مثل ما يأخذون منك أخذ منهم. نعم، فالعصبة مثل أخ الميت إذا كان من الإمامية أخذ الفاضل والزائد عن سهم الوارث العامي منه بمقتضى يا قاعدة المقاصات النوعية. نعم، مسألة 54، ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول وغيره والأراضي وغيرها، ولا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا عينا ولا قيمة، وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عينا. بالنسبة للمذهب أهل العامة عندهم الزوجة زوجة الميت حالها حال باقي الورثة الآخرين، ترث كل شيء منقول وغير منقول، أرض وغير أرض، مال وعين وغيرها. إحنا عندنا حكم خاص على مذهب الإمامية، ورد في روايات أهل البيت أن الزوجة ما ترث من الأرض، مو صحيح؟ ذكرت الروايات الأخبار مر علينا في باب الميراث، قلنا لا ترث من قيم، لا ترث من الأرض لا عينا، يعني من يعطيها عين الأرض ولا قيمة الأرض. نعم ترث من الأبنية والأشجار اللي موجودة على الأرض قيمة لا عينا، يعني ما نعطيها نفس البناء ونفس الشجر، نعطيها قيمة البناء والشجر. نعم قلنا إلا إذا الوارث هو تنازل وراد يعطيها العين وهي قبلت، فحينئذ لا مانع. هذا على مذهبهم ومذهبنا الآن. وعلى ذلك فلو كان المذهب العامي نافذا على الشيعة باعتبار قانون البلد ويسري، وهم بحيث تورث الزوجة العامية من الأرض، يعني لو كان الزوج إمامي ومات وترك زوجته عامية، هم حسب مذهب العامية ماذا يفعلون؟ يأخذون من أرض الزوج الإمام ويعطوها لمن؟ الزوجة العامية، فيأخذون من عدنا. نعم، ومن عين الأبنية والأشجار نفس الكلام، البناء يطوه للزوجة، الأشجار عينا يطوها للزوجة. إذا كان بقية الورثة من الإمامية، حتى لو بقية الورثة هم ماذا؟ من الإمامية، فللزوجة الإمامية أيضا أن تأخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي وعيان الأبنية والأشجار، حيث يكون سائر الورثة من العامة. إذا كان زوجها عامي وأولاد عاميين مثلا الورثة الآخرين، ما تزوجها العامي وهي إمامية والورثة الآخرين اللي موجودون معاها أبنائها من أهل العامة، حسب مذهبهم هم يطون لهاي الزوجة الأرض، الإمامية لها حق تأخذ من عندهم مثل ما يأخذون من عندها، تأخذ من عندهم من يا باب المقاصات النوعية، فتأخذ الأرض من عندهم وترثها، بل تأخذ حتى أعيان الأبنية والأشجار، حتى إذا كان سائر الورثة مثل أبنائها الآخرين الموجودين معاها من أهل العامة. طبعا ليش المصنف قيد سائر الورثة من العامة؟ لأن حتى تجري قاعدة المقاصة، لأن هي بالحقيقة راح تأخذ من حصصهم، لأن إحنا على مذهبنا هي ما تأخذ من الأرض، الأرض هاي لمن؟ الأولادها، بس هم عامة فيجوز تأخذ من حصصهم، أما إذا كان بعضهم إمامي فبعد ما تقدر تأخذ منهم. شنو السبب؟ لأن الورثة إذا إماميين يعني حسب مذهبهم هي ما ترث من الأرض، راح تأخذ من حقوقهم وحصصهم بغير حق، فما تقدر تأخذ منهم. إذا كانوا عامة تقدر تطبق يا قاعدة المقاصات النوعية. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في أحكام التشريح إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.